أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا بحث أن المنوي في العبادات أو في المعاملات، المنوي المقصود في العبادات أو في المعاملات له مرحلة تنظير وله مرحلة تطبيق، هذا مر بنا. له تعيين بحسب أصل الذات، أو له تعيين بحسب ماذا؟ بحسب مقام الامتثال أو مقام التطبيق. في المعاملات ليس امتثال ولكن مقام تطبيق. هذا بحث أول، يعني أن للشيء للفعل، فعل عبادي أو فعل معاملي، له تعينات له قيود تنظيرا وله قيود في مقام التطبيق والإيجاد. أقول قل مقام الإيجاد. هذا تقرير أولي، أن الأشياء تعينات قيود في مقام التنظير أو في مقام الإيجاد والتطبيق. هذا جيد. يأتي بحث ذو صلة وطيدة في ذيل هذا البحث، بحث تعيين الفعل تنظيرا أو تطبيقا. فالفعل معاملة، إيقاع أو عبادة، تنظيرا تطبيقا، يأتي بحث في ذيل هذا البحث، بحث آخر حساس. هذا البحث الآخر حساس ماذا؟ ماذا لو اشتبهت التعيينات؟ الشيء له تعيين أولي، إما تنظيرا أو تطبيقا، جيد. أما لو حصل للفاعل المختار الموجد لهذا الفعل العبادي أو الموجد لهذا الفعل المعاملي، حصلت لديه اشتبهت هذه وجوه التعيين لديه، اشتبكت، اندمجت، اختلطت، ما شئت فعبر. الفعل لا يقع او يقع، ويقع لصالح اي جهة؟ هذا المبحث الثالث، واحنا في الجهة الثالثة في المنوي والمقصود في النية. هذا المبحث الثالث في الجهة الثالثة في الفقرة الثالثة، وهو اختلاط واشتباك واندماج جهات التعيين، ما الضابط في حله؟ حلحلته. افرض قصد المكلف تعيينين متخالفين، نافلة وفريضة الصبح، ظهر وعصر مثلا، من باب المثال يعني، أداء وقضاء، وهل مجرد نوى شيئين متنافيين متناثرين؟ ما هي الضابطة لعلاج هذا الاشتباه أو هذا الاشتباك أو هذا الاختلاط أو هذا الخلط أو هذا الدمج؟ ما هو في علاج أو لا في علاج؟ ليس في بين علاج، يقال الفعل باطل أو لا في علاج، أو يقال بالتفصيل في بعض الموارد باطل بعض المواد في تفصيل، حتى وأراد العقل المنقطع ونسي أن يتلفظ بأسبوع أو أسبوعين أو 40 سنة أو 50 سنة، ففقط أنكحت وقبلت بلا مدة معلومة. يقع حين دائم أو كيف يقع مثلا؟ ما قصد الدائم، فيبطل العقد أصلا كما يذهب إليه الجماعة، أو لا يقع دائم رغما على إرادة هذا وما يتحمل مسؤولية الدائم، على أن يتورط. فالمقصود لما كان إذن الفعل سواء عبادي أو معاملي قد يقصد منه القاصد قيدين أو عنوانين متدافعين متنافيين، بعد الفراغ عن أن الفعل عبادي أو معاملي تنظيرا أو تطبيقا له قيود. ما بس من بعيد أنا ما أسمع شيء شيء سمعي. على كل أمثلة الاشتباه كثيرة شيخنا، الآن نستعرضها واجه الاشتباه، أو مثلا من ذلك المثال الفقهاء عندهم في باب المعاملات البيع وغيرها، تعارض الوصف والإشارة. ذكرون يقول اشتريت منك هذا التمر، هذا مو تمر طلع زوجة إشارة مقدمة أو الوصف من القبيل، ومنها وهو يكون من القبيل من هذه الموارد كثيرة، الاشتباه كثيرة. فأمثلة الاشتباه ليست على نمط واحد نوع واحد، أنواع في المعاملات في الإيقاعات في العبادات. إذن في دمحة دوما، أولا الإنسان يحرر يقرر التعيين في مرحلة التنظير ما هو، التعيين في مرحلة الإيجاد ما هو، بعد ما يفرغ من مرحلة التعيين والتقييد في مرحلة التنظير أو في مرحلة التطبيق والإيجاد، بعد ما يفرغ منها يذهب إلى مبحث مرحلة الاشتباه. أما اللي يحل حل مرحلة الاشتباه وهو مشتبه في أصل مرحلة التنظير والتطبيق، هذا بيصير اشتباه باشتباه. هي أول يفرغ من مرحلة التنظير مرحلة التطبيق كافية، بعد ذلك يذهب إلى مرحلة ثالثة، ولو في الفقرة الثالثة منية يذهب إلى مرحلة الاشتباه. ما هو المعروف عند الأعلام المتأخرين؟ الأعلام المتأخرين عندهم بعض طرطيفة، عندهم الضابطة في المرحلة الثالثة مرحلة الاشتباه، الضابطة في العلاج هي ماذا؟ هي التفصيل والتفرق بين النية يعني المنوي بنحو التقييد أو بنحو الداعي. التفصيل بين ماذا وماذا؟ التفصيل بين نية المقصود بنحو الداعي، هذا الداعي لعدة أسماء حتى طبعا يسمونه الاشتباه في التطبيق، نفس النية بنحو الداعي يعبر عنه بنحو الاشتباه في التطبيق. النية بنحو الداعي أي الاشتباه في التطبيق، أو بنحو التقييد، أو بنحو التقييد. إذن يفصلون بين المقامين بهذا المطلب. لاحظ هذا التفصيل، نعم تفصيل بين النية بنحو الداعي أي الاشتباه في التطبيق، والنية بنحو التقييم. هذا نفس التعبير ذكرنا اسمين للداعي، غير الداعي واشتباه في التطبيق. في أسماء أخرى بعد أذكرها لكم على فكرة ليس الاشتباه في الاشتباه في التطبيق. أسماء أخرى ماذا؟ يعبرون عن الداعي، يعبرون عن الداعي أيضا غير الاشتباه في التطبيق، يعبرون عنه باسم ثالث، اسم تعدد المطلوب. ويعبرون عن الثقيل، يعبرون عنه باسم ثاني، يعبرون عنه بوحدة المطلوب، وحدة المطلوب. وحدة المطلوب هذه تسميات في التفصيل، وربما في تسميات أخرى أذكرها لكم. هذه المسألة سيالة متكررة في الأبواب الفقهية المختلفة، وانصافا جزا الله متأخري هذا العصر، يعني القرنين الثلاثة الأخير، أنجزوا تحقيقات دقيقة جدا في هذا المجال، وتوقيحات جدا لطيفة. ولكن على كل مسألة يعني عرمرمية البحث فيها عارم وصخب. فجيد أنا أذكر على كل إطلالة على هالمبحث سهرته هيكله، وإلا لسنا في صدد تعرض لكل تفاصيله. هو الماتن أن ذكر نحو زين هذا التفصيل الآن بين الداعي وبين ماذا؟ التقييد، النية المنوي، ها يعني الوصف المنوي، النية بنحو الداعي، يعني النية المراد منها المنوي بنحو الداعي او بنحو التقييد. يمثلون بماذا مثلا؟ من باب مثال اذكر امثلة عديدة. مثلا الانسان يذهب ويشتري كيلا من اللحم لأجل أن ضيوف اليوم إن شاء الله أعزاء يكونون عنده، وصدفة هو اشتبه الضيافة مو يوم الاثنين، الضيافة يوم الأربعاء، وهذا اللحم لفروخ الجد مثلا يوم الأربعاء يقضوا عليه. فالآن شلون نحن؟ هذا البيع باطل؟ الشراء باطل من القصاب؟ لا مو باطل، لأنه لأجل الضيافة يقول بنحو، يقولون بنحو الداعي ليس بنحو التقييم. نعم لو اشترى من القصاب لحم غنم وطلع هذا اللحم ليس لحم غنم، لحم هوش، هوش صغير شبيه اللحم لذيذ تمام، بس يختلف. حينئذ هذا يقال له هذا العنوان بنحو التقييم وليس بنحو الداعي. اشترى عندك كيل من لحم الغنم وأعطاه البائع القصاب، أعطاه كيل من لحم الهوش الصغير، يقال هذان العنوانان هنا ليس بنحو الداعي بل بنحو ماذا؟ التقييد. دوما العنوان المنوي إن كان بنحو الداعي تخلفه غير مضر، وإن كان العنوان بنحو الداعي، عفوا، وإن كان العنوان المقصود بنحو التقييد تخلفه مضر. هذه المعاملات مثلا في العبادات كذلك، إذا نوى عنوانا بنحو الاشتباه، كان العنوان بنحو الاشتباه في التطبيق الداعي لا يضر بصحة العمل. يصلي وراء إمام الجماعة يقول هذا إمام الجماعة هو مثلا جعفر وأنا أريد أن أصلي خلف جعفر، فجأة يظهر هذا مو جعفر، هذا زيد، زيد عادل بعد، زيد بن حارثة عادل، لكن جعفر أحب من أعظم من زيد بن حارثة. جعفر بن أبي طالب وين، وين زيد بن حارثة، وين كان عادل ومرضي وحواري، لكن مقام جعفر أكبر. المقصود هنا الآن هو غراد يصلي وراء جعفر في البرزخ إن شاء الله، إذا صاح بروح يصلي جماعة يصلي في منطقة وراء جعفر بن أبي طالب، وإذا اللي يشوف لها زيد بن عادل يقول صحيح زيد مخيص لرسول الله، لذا أنا ما أريد وراء جعفر. فالمقصود هنا صلاة مفسد باطلة، لأن المهم في إمام الجماعة أن يكون عادل، وهذا عادل، هذا عادل ما صار في اشتباه، جعفر عادل وزيد عادل. فبالتالي هنا يقولون تخلف هذا العنوان وإلا فالجماعة ما مشروطة بجعفر بن أبي طالب سلام الله عليه يعني. مشروطة صار الجماعة ماذا؟ بكون إمام الجماعة عادل، وهذا عادل. أما زيدية زيد وجعفرية جعفر غير دخيلة في صحة صار الجماعة، تخلفها بنحو الداعي اشتباه التطبيع، ليس بنحو التقية، ليس بنحو التقية. فدائما إذا في موارد الداعي أو يعبر عن اشتباه التطبيق أو يعبر عن تعدد المطلوب لا يضر بصحة العمل، وأما إذا كان بنحو التقييد فيضر بصحة العمل. جزئيات الكليات الساعة الآن، هذا عنوان ذكره المتأخرون في تطبيق ومراعاة بينهم لغط كبير. هذا كلام السيد الخوي صحيح، بس هذا على كل فيه ملاحظات كثيرة. هاي الضابط اللي يجي لنا هاي السيد الخوي، هو السيد الخوي في تطبيق الضابط هم تطبيق يعني مشوش وعلى غير منوال واحد، يعني شنو بين شلون يصير. بعبارة أخرى المتأخرون الآن في هذا العصر ذكروا هذه الضابطة، ليش؟ الآن بحثوا بحث امتدادي لهذا المبحث، كيف نشخص أن العنوان بنحو الداعي أو بنحو التقي؟ هذه الضابطة يقول لها ضابطة، ما في الضابطة يقول لها ضابطة بعد. إذا من نصل إلى البداء في ضابطة الضابطة حصل اختلاف عجيب غريب، شلون نميز يعني اشتباه في التطبيق؟ كيف نميزه والذي هو نفس الداعي والذي هو نفسه يسمونه تعدد المطلوب؟ كيف نميزه عن التقييد الذي هو وحدة مطلوب؟ كيف نميزه؟ هذا هم فيه السيد الخوي مثلا ذكر فتوى، السيد يزي خلنا نذكره، السيد يزي ذكر حيث وين احنا الان؟ احنا في ضابطة الضابطة الان حديثنا، دي الضابطة اتفق عليها بينهم في حلحلة الاشتباه في القصود والنية، احنا هنا في المبحث صار اشتباه في القصود، هذا محل اختلاف في كل ابواب كما مر بنا. يقول لي زوجتك احدى بناتي ويشير لوحده ولكن يسميها باسم اخر خطا، الان هذا الزوج سامع عن الاسم كثير تارته ويريد مسمى الاسم، بس شاف هناك تطبيق طبقوا له يصير ما شاء الله في عالم الزواج، يصير القضايا كثيرة ما شاء الله، مسرحيات وأفلام كثيرة، الدنيا مشين دي كبيرة أكثر أسرع، وهي هم ما شاء الله باهرة المنظر لا بس، بس هذه الأصغر لها خصائص أكثر ولما جرى تصير حيصبر في البحث. فعلى تعالى هنا الإشارة مقدمة لو الاسم مقدم الوصف مقدم، فهنا في بحث، في بحث بينهم. الآن أنت تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، تلبي افرض بنسك معين، سميت أنت حج تمتع، هو مو حج تمتع، حج إفراد، يقع حج إفراد أو لا يقع شيء أو 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 نفس المبحث، هم لغط موجود، هذا في خلل الحج، المبحث جدا سيء الواحد حتى هذا المبحث. إذن إجمالا المتأخرون قالوا أن الضابط في التفصيل هو ماذا؟ هو بين الاشتباه في التطبيق والتقييم. الاشتباه في التطبيق غير مخل، لا تعدد المطلوب، يسمونه الداعي، ثلاث تسميات مرة بينها، أنا أذكر التسميات المختلفة عشان تتشوشون، لأن كل واحد من الأعلام يعبر بتعبير ويريد نفس المعنى. بخلاف موارد التقييد أو وحدة المطلوب يقولون مخل. زين، كيف نميز بين هالقسمين هذين؟ السيد اليزدي عنده ضابطة في التمييز بين هالقسمين، ضابطة يمشي عليها في كل أبواب الفقه. يقول السيد اليزدي ضابطة القسم الأول وهو الداعي والاشتباه في التطبيق وتعدد المطلوب، ضابطته هو تعدد المطلوب، لها سهلة طبعا جيدة لا بأس. تعدد المطلوب يعني ماذا؟ يعني جعفرية إمام الجماعة مطلوبة إليه، لكن أصل الجماعة أيضا مطلوبة مستقلة، تعدد مطلوب يعني كل من هو مطلوب بلحم مستقل عند التالى الآن في مسير واحد. وتارة المصلي لا، المصلي يقول إذا لم يكن جعفر بن أبي طالب أصلا ما يدخل الجماعة، هذا يعبر عنه مو تعدد مطلوب، وحدة مطلوب. إذا كان بهذا النحو لا محل يكون تقييد، وأما إذا كان بنحو تعدد المطلوب فلا محل يكون القسم الأول. إذا القسم الأول تعدد المطلوب والأغراض والغايات، القسم الثاني وحدة الغاية. نعم، تعدد مطلوب يكون دائم شبه في التطبيق. المهم إذا كان تعدد مطلوب يصير داعي وشبه التطبيق، هو اشتباه في التطبيق فلا يكون مخلا. أما إذا كان وحدة مطلوب يصير بنحو التقييد، إذا تعبر هكذا، إذا كان وحدة مطلوب، وحدة مطلوب يعني ماذا؟ يعني ليس لي مطلوبين، مطلوب بل مندمج مطلوب، إما معا أو لا مخل. السيد يزي في كل أبواب المعاملات الإيقاعات العبادات بنى على هذا المبنى، وحط الكلاش مال السيارة الفقه في هال على فين الدرجة، حطها الدرجة الرابعة ومشى عليها، أبدا ما رفع يد عنا بتالي. المحشيم العروة قالوا يوم عود في بعض الموارد هذه ما تنطبق، ما قال حشي كله يطبق هالضابطة، إما تعدد مطلوب أو وحدة مطلوب. وحدة مطلوب الوقت عدد مطلوب القسم الأول ما يضر بالصحة، وحدة مطلوب تضر الصحة اللي هو القسم الثاني. هاي ضابطة السيد اليزدي، ضابطة للضابطة. مثلا ضابطة السيد الخوي، السيد الخوي هكذا يقول إذا كان المنوي والقيد أو العنوان مرتبط بجزء حقيقي، قيد لمقيد هو جزء حقيقي، نعت لمنعوت هو جزء حقيقي. سلامة عليكم من القسم الأول اشتباه التطبيق وبنحو الداعي. وأما إذا كان القيد وصف القيد أو النعت أو الشيء المنوي كان نعت وقيد لمقيد كلي فلا محالة يكون من القسم الثاني، يعني نحو التقييد تخلفه مخل. لذلك يقول هو من باب المثال لتوضيح الضابطة اللي تكون الضابطة الضابطة، يقول مثلا لاحظ إمام الجماعة جعفر أو هو زيد، جعفر وزيد بلحظ هذا الموجود في الخارج لا يعدده ولا يكسره، زيد الذي في الخارج لا يعدده ولا يكسره، لذلك كون جعفر لا محال يصير اشتباه في التطبيق يصير نحو الداعية، لأن الموصوف بجعفر الواقف أمام صفوف الجماعة جزء حقيقي، وإذا كان جزء حقيقي فلا محال يكون الوصف الخاطئ بنحو اشتباه في التطبيق بنحو الداعي غير مخل غير مضر نيته هذا الوصف الخاطئ، لأنه بالتالي نيته هذا المأموم نيته قد ارتبطت بهذا الواقف الموجود الجزئي الحقيقي الموجود، كون جعفر أو كون زيد غير مخيد وغير مضر ما في التطبيق جاهل. أما بخلاف لما يقول أشعيت منك رز عنبر أو رز افترض طيبين، لا رز كلي كون تايلندي أو كون عنبر لا هذا نوع، فإذا قيد الرز بأن بكونه عنبر وأعطاه البائع أعطاه البائع تايلندي أصلا ما سلم النبي، أو البائع قصد البيع الرز التايلندي والمشتري قصد الرز عنبر أصلا ما في تطابق بين البائع والمشتري، بيع من عقد، يعني لا يكون باب اشتباه في التطبيق، يعني يكون باب التقييد مخل. يكون مخيل. إذن الضابطة التي حاول السيد الخوئي أن يجعلها ضابطة الضابطة هو الفرق بين الجزء الحقيقي والكلي، الجزء الحقيقي يكون القيد تعدد مطلوب داعي اشتباه التطبيق إذا كان جزء حقيقي، وأما إذا كان كلي فيكون القيد إذا كان كلي يكون القيد تقييد حتما يكون تخلفه مخل. يكون وحدة مطلوب بالتالي. هاي الضابطة التي بنى عليها السيد الخوئي. بعض آخر ذكر ضابطة أخرى. ذكر ضابطة أخرى. قال أن إذا كان الأمر اعتباري يكون من القسم الثاني، وإذا كان الأمر تكويني يكون من القسم الأول. إذا كان من القسم الأول تكويني، عفوا، يكون من القسم الأول. تكويني يكون من القسم الأول. مثلا الصلاة خلف هذا إمام الجماعة لأن المحاذاة له خلفه أمر تكويني، حينما يكون أمر تكويني فمن ثم يكون باب تخلف القيد من باب الاشتباه في التطبيق من باب الداعي، لأن أمر تكويني. تقريبا هذا شبيه كلام السيد الخوي، لكن يختلف عنه في موارد اختلاف. وأما إذا كان اعتباري، أي قيد في الأمور الاعتبارية لا محال يكون بنحو التقييد، أي قيد في الأمور الاعتبارية، لأن الأمور الاعتبارية قائمة بالاعتبار المعتبر، فإذا قيدها بشيء تتحصص تتكثر تتنوع. فإذا في مبحث العبادات أو في مبحث المعاملات يجب ملاحظة الوصف والموصوف المنوي. هل الوصف والموصوف تكوينيان يكون من القسم الأول، يعني بنحو الاشتباه في التطبيق الداعي، أو الوصف والموصوف اعتباريان لا محالة يكون ماذا؟ نحو القيد والتقييد. هذا على إتحان ضابطة أخرى ثالثة للضابطة. ضابطة رابعة ذكرت المسألة كما ذكرت عند الأعلام فيها لغط كبير. البعض فصل تفصيل آخر، قال إذا كان هناك في الدين تعدد أثر سواء في باب المعاملات أو في باب العبادات، إذا كان تعدد أثر لا محالة من القسم الأول، تعدد مطلوب. إذا كان تعدد أثر، فأثر مالي قيمة مالية شيء غير، يكون من نحو القسم الأول الداعي الاستباق التطبيق. وإذا كان بنحو وحدة أثر لا محالة يكون من القسم الثاني. مثال شلون؟ مثال الآن عن برية الرز والتمن ماليتها، ليس أن الرز له مالية عامة ووصف أنه عنبر له مالية أخرى تنضاف إلى مالية طبيعية الرز، لا، رز عنبر مالية واحدة، أو رز تايلاندي مثلا مالية واحدة. أما بخلاف لما تشتري سيارة كرون مدري درون برون شرون، تقول هذه السيارة بشرط أن يكون ماذا مثلا فيها مكيف، هني مالية السيارة على حدة، كون لها مكيف أو كون لها مدري غير كذا فلان فلان خصائص معينة، دي مالية زائدة تنضاف عليها. تخلف الأوصاف في هذا المثال الثاني من قبيل القسم الأول، تعدد مطلوب. لما؟ لأن هناك ماليتان في البين، أثران في البين، يكون بنحو الداعي، يكون بنحو الداعي ويكون بنحو ماذا؟ تعدد المطلوب أو الاشتباه في التطبيق. ما يبطل البيع. أما في مثال روز عنبر وروز تايلاندي أصلاً هذا يقصد روز عنبر وذاك يقصد روز تايلاندي أصلاً هي المالية لها وحدة مالية وحدة أثر في القسم الثاني. التخلف مضر هنا. هذه الضابطة لا بأس بها. إذا موارد تعدد الأثر يكون من القسم الأول. تعدد أثر تعدد مطلوب، سواء مطلوب اعتباري أثر اعتباري أو أثر تكويني، تعدد أثر يكون من القسم الأول، اشتباه في التطبيق أو الداعي. وأما في موارد وحدة الأثر وحدة مطلوب، سواء أثر اعتباري أو أثر تكويني، يكون ماذا؟ من القسم الثاني، يعني بنحو التقييد، تخلف هو مخل مضر. على تقدير ما هو الصحيح في هذه الضوابط؟ الصحيح في هذه الضوابط أن كل منها صحيح بنحو موجبة جزئية. موجبة كلية كل هذه الضوابط غير مضطردة. لماذا وكيف ولعل وكأن ولا زال، هذا بحث طويل الذيل أنا ما أدخل فيه. كل الضوابط التي ذكرها الإعلام تضطرد في موارد صحيحة وينقض عليها في موارد أخرى. والضوابط ليس هي أربعة التي ذكرها الإعلام، أكثر من أربعة في التمييز بين الداعي أو الشباب التطبير من جانب، من جانب ثاني النية بنحو التقييد. الضوابط أكثر من أربعة، ضوابط عديدة كثيرة. والصحيح يعني عند الباحث في كل باب يجب أن يدقق في التمييز بين القسمين بآليات وضوابط هذه أربعة وغيرها. هذا مجمل كلام كبرويا. هو على كل، فلو أريد أدخل في التفصيل كثير طول المقام، لكن إجمالا ذكرت أن دي الضوابط التي ذكرها الأعلام كل منها مضطرد في موارد ومنقوض عليه في موارد أخرى، ما يضطرد. قال في موارد هاي الضوابط الأربع كلها أيضا ما تتأتى، في ضوابط أخرى تتأتى. ولذلك إذا أراد الإنسان يستقصي هذا البحث، ذكرت هذا البحث له تسميات عديدة، عناوين عديدة، عبر عن الداعي، اشتباه التطبيق، تعدد مطلوب، أو عبر عن تقييد، أو وحدة مطلوب، هنا مجرة. هذا الوصف منوع أو غير منوع، أحد أسماء هذا البحث هذا، نفس التعبير اللي الآن ذكرته. هل وصف منوع أو غير منوع؟ مفرد أو غير مفرد؟ هذا نفس التعبير. مفرد يعني القسم الثاني، منوع يعني القسم الثاني، غير مفرد غير منوع يعني القسم الأول. تسميات عديدة لهذا البحث، سواء في باب العبادات أو المعاملات أو الإيقاعات. والضابطة فيه يعني خطأ، يعني يظن الإنسان أنها ضابطة واحدة، لنفس الشيء اللي ذكر التكويني واعتبار جزئي حقيقي وكلي، هو في موارد كثيرة هو نفسه لم ما استطاع أن يراعيها، ما تنضبط. الضابطة فيها كل موضوع بحسبه، كل باب بحسبه. لذلك حتى في باب الإشارة والوصف، الموصوف والوصف، تناسي الموصوف مع الوصف، فيعول ان المعامله تقع على الوصف او على الموصوف. بعضهم قال المدار صدر الكلام، شوف ضابطا، صدر الكلام هو المدار، ذيل الكلام ليس مدار، يعني ذيل الكلام داعي اشتباه في التطبيق، صدر الكلام تقييد. بعضهم هكذا ذكر ضابطا، هي ضابطه خامسه داعي في المعاملات. وضوابط إذا أريد أذكرها لكم كثيرة كثيرة. الصحيح أن كل باب بحسب الموضوع، لأن هي واقعا لا مضطردة ولا منعكسة، ومرعية لكن بنحو موجبة جزئية. وصلى الله وسلم، سنطبق إن شاء الله في المقام، وصلى الله على محمد وعلى آله.